حجب ب حجب السبب حجب وصف وشخص حجب الوصف الإرث من إرثي به بشخص ثمان وحجبه نقطة أخونا أو الثانية ذكرنا أن فيه خلاف هذه تسمى بجهة الإيه بعد ذلك وهم الايه الاعمام الجهات الاربع دي مرتبه كده جهه البنوه الابوه الاخوه الايه العموم والجهه الاولى مقدمه على ما سواها جهه البنوه لا يقف امامها شيء في الايه في الارث وتحجب من خلفها الا جهه الايه الابوه الا جهه الايه الابوه وكذلك جهة الأبوة مقدمة على باقي الجهات وتحجب من إيه من خلفها فلا إرث للإخوة ولا للأعمام مع الإيه مع الأب وكذلك الإيه الجهة الثالثة هي جهة الأخوة وهذه الجهة تمنع ما يليها من أبنائها وكذلك ما بعدها هي جهة الإيه العمومة وأما جهة العمومة فهي آخر جهات الإيه العصبات طيب إذا وجد ورثة ليسوا في جهة واحدة احنا قلنا دول أربع إيه ما نجيب كلمة الجهة في إرث بالعصبة ها لابد أنك تتذكر الجهات الإيه الأربع دول بنوة أبوة أخوة عمومة طيب إذا وجد ورثة ليسوا في جهة واحدة فبيكون التقديم بحسب ايه يا اخوانا بحسب الجهة بحسب الايه الجهة فبنرتب بنوة ابوة اخوة عموم طيب فلو اخذنا من الجهة الاولى الابن ومن الجهة الثانية الاب ومن الثالثة الاخ الشقيق ومن الرابعة العم الشقيق فاذا اجتمع هؤلاء فنقول مات ميت عن ابن واب واخ شقيق وعم ايه وعم شقيق اللي بيرث في المسألة دي من الابن والاب فقط خدلك الابن والايه والاب فقط فالاب بياخذ السدس فرضا والباقي للابن ايه تعصيبا طب والاخ والعم دول محجوبين من جهتين جهة البنوة وجهة الايه الابوة يعني الابن ده كمان لو مش موجود ها لن يرث الايه لا العم ولا الاخ ايه شيئا يبقى دي هو المعني بكلمه ايه اذا وجد ورثه بالعصبه من جهات مختلفه بنقدم ايه الجهه الاقرب في الايه في الجهه طيب هب ان الجهه قد اتحدت الجهه قد ايه قد اتحدت فإذا وجد ورثة في جهة واحدة كجهة الأخوة مثلا وهي الجهة رقم ايه ثلاثة وهي الجهة رقم ايه ثلاثة وقلنا توفي أخ لأب وابن أخ شقيق توفي أخ لأب وابن أخ ايه شقيق ففي هذه الحالة الورثة الموجودين من جهات مختلفة ولا من جهة واحدة من جهة واحدة لأنهم ايه أخوة بدون التفصيل بقى الأول نقول إن الجهة وإيه اتحدت الجهة الآن طيب كيف سنفاضل بين الايه؟ بين الورثة في حال اتحاد الجهة. في هذه فإذا مات ميت مثلا عن أخ لأب وابن أخ شقيق، التركة كلها للأخ الايه؟ لأب، ولا شيء لابن الأخ الايه؟ الشقيق. لماذا؟ لأننا سنقول فإنه وإن كان الورثة أو الإثنان في جهة واحدة وهي الأخوة، إلا أن الأخ لأب أقرب للمتوفى في الدرجة من ابن الأخ الشقيق، خذلك لأن ده صلته بالميت إيه؟ عن طريق الأب، صح؟ يعني بينه وبين الميت واسطة واحدة. لكن ابن الأخ الشقيق هيطلع بواسطتين، الأخ وبعدين الأب عشان يوصل للميت، صح ولا لا؟ واضح يا أخوانا؟ يبقى الأخ لأب بيقدم على ابن الأخ الشقيق، رغم أنهما في جهة واحدة بقرب الجهة، مش إيه؟ بقرب الإيه؟ بقرب الجهة. نعم. مكان ايه؟ يعني ترك اخ ابن اخ شقيق واخ الايه؟ لام. طيب الحالة دي كلالة، الاخ الام هياخد السدس والباقي لابن الاخ الشقيق، واخد بالك ليه؟ لان احنا قلنا ان فرض الـ 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 الاخ الام لا يزيد عن الايه؟ عن السدس. فان كان اثنين فايه؟ ففرضهما الثلث، لا يزيدون على ايه؟ على ذلك. والمره اللي فاتت كنا في نهايه الدرس كنا بنتكلم على يعني مساله، واخ بيقول ان هو يعني لو مات ميت مثلا عن اخت او عن بنت واخ لام، فاحنا قلنا ان هو بيرث معاها، ده خطا، وانما الصواب ان احنا زي ما قلنا في ميراث اولاد الام او الاخوه الام، ان ده ايه؟ ان ده لا يرث في حاله وجود فرع وارث مطلقا، ذكر وانثى او ذكر او ايه او انثى، اي فروع للميت لا يرث الايه؟ الايه؟ الاخ الاب ايه؟ معه، ولا اصل كذلك، ولا اصل ايه؟ كذلك، يعني لو وجد الايه؟ الاب، فلا إرث للإخوة لأم إيه معه، وإنما إرث الإخوة يكون في حالة إيه؟ الكلالة. والكلالة على الصحيح كما ذكرناها من لا ولد له ولا إيه؟ ولا والد. طيب يبقى أول حاجة في حالة اتحاد الجهة بنقدم إيه؟ بنقدم الإيه؟ الأقرب، الأقرب بقرب الدرجة، بنقدم قرب الايه؟ الدرجة. ايوه هي نفس الكلام، ايوه هي نفس الترتيب، نفس الترتيب اللي ذكرناه. طيب في حالة اتحاد الجهة والتساوي في الدرجة، في حالة اتحاد الجهة والتساوي بقى في الدرجة، إذا وجد ورثة في جهة واحدة وكانوا متساوين في الدرجة يكون التقديم بالقوة اللي هي قوة الايه؟ القرار. مثال، توفيت عن أخ شقيق وأخ لأب، التركة كلها للأخ الايه؟ الشقيق، ولا شيء للأخ الايه؟ لأب، لأننا هنقول لأنهما وإن كان في جهة واحدة ودرجة واحدة إلا أنهما اختلف في قوة الايه؟ القرار. فالأخ الشقيق يدلي إلى الميت من ايه؟ من جهتين، الأب والايه؟ والأم. أما الأخ لأب فإنه يدلي إلى الميت بجهة ايه؟ واحدة، والذي يدلي بالأبوين أقوى في القرابة من الذي يدلي بجهة واحدة وهو الأب وحده. يبقى الخلاصة عند اختلاف الجهة يكون التقديم بقرب الايه؟ الجهة. طيب عند اتحاد الجهة ولم تتساوى الايه؟ الدرجة، يكون التقديم بقرب الايه؟ الدرجة، بقرب الدرجة. عند اتحاد الجهة وتساوي الدرجة يكون التقديم بقوة الايه؟ القرابة. فالعم الشقيق أقوى في القرابة من العم الايه؟ لأب. وابن العم الشقيق أقوى في القرابة من ابن العم الايه؟ لأب، وهكذا. طيب، فإذا اجتمع في الوارث سببان مختلفان في هذه الحالة بيرث بهما جميعا، بيرث بهما ايه؟ جميعا. مثال يا اخوانا، توفيت امرأة عن زوج هو ابن عم له، يعني هي لم تترك وارث غير زوج، وفي نفس الوقت ده الزوج ده ايه؟ ابن عمه. في الحالة دي الزوج هياخد فرضه اللي هو الايه؟ النصف فرضا، والباقي يأخذه ايه؟ تعصيبا، لانه اقرب اقرب ايه؟ ذكر موجود، واخد بالك؟ فياخذ الارث ايه؟ جميعا، فياخذ الارث ايه؟ فاجتمع في هذا الرجل ايه؟ سببان للارث، سببان الايه؟ ان هو زوج، والسبب الثاني ايه؟ انه ابن عم لهذه الايه؟ المرأة. طيب، اذا اجتمع في الوارث سببان مختلفان احدهما باطل والثاني سبب صحيح، في هذه الحالة بيلغى هذا الإرث الباطل ويعمل بالسبب الصحيح للإيه؟ للإرث فقط. مثال ذلك إذا تزوج رجل بخامسة، يعني هو عنده أربع زوجات، فقال لك البحر يحب الزيادة فتزوج إيه؟ بخامس، بس ده طغيان، واخد بالك؟ ده طغيان. نعم، ايوه، ما هو خامسه دلوقتي ان الايه؟ ان الاربعه على ذمته، او انه طلق واحده منهن وبقي شيء من عدته، لان احنا قلنا ان الطلاق الرجعي يعني زوجيه موجود، لا تنتهي عده المراه هذه او الزوجيه معها الا بانتهاء الايه؟ العده. طيب، فاذا تزوج بخامسه، ماشي، هي بنت عمه لأب مثلا وماتت، فإنه يرث في هذه الحالة على اعتبار أنه إيه؟ ابن عمها فقط. أمال فين الزوجية؟ الزوجية باطلة، الزوجية إيه؟ باطل، لا يترتب عليها حينئذ إرث، وإنما يرث بالسبب الإيه؟ الصحيح الذي لم يدخل عليه الإيه؟ البطلان. طيب، أما درسنا اليوم فهو في أصول المسائل، أصول الإيه؟ المسائل. لا يقام على حد الزن، لأنه بيبقى زواج شبهة، يعني بيبقى في هذه الحالة زواج إيه؟ شبهة. لا، ممكن يعذر يعاقب، طبعا بيفرق بينهم، أما إذا ثبت أنه استحل ذلك فيمكن أن تقطع رقبته. في هذه الحالة هيكون تعذيرا، كما يعني حديث نيار رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت يعني عمي قد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، وأمره أن يقتل هذا الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه. ففي مسألة أصول المسائل، إيه معنى أصل المسألة؟ أصل المسألة هو أصغر عدد يقبل القسمة على مخارج الفروض، أصغر عدد يقبل القسمة على مخارج الإيه؟ الفروض كلها، قسمة صحيحة لا كسر فيها، قسمة صحيحة لا كسر فيها، أي هو أصغر عدد يقبل القسمة على مقامات الكسور، قسمة صحيحة لا كسر فيها. ويقال أيضا أن أصل المسألة هو المضاعف البسيط للمقامات، والمضاعف البسيط للمقامات. طيب، احنا عندنا حاجة اسمها أصول متفق عليها، أصول متفق ايه؟ عليها للمسائل. الأصول ديت سبعة، اتنين وتلاتة واربعة وستة وتمانية واثناشر واربعة وعشرين. دي الأصول المتفق عليها بين العلماء، اثنين وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثناشر واربعة وعشرين. طيب في كيفية استخراج أصول المسائل، كيفية استخراج أصول المسائل. أولا إذا كان جميع الورثة يرثون بالتعصيب، إذا كان المسائل ليس فيها أصحاب فروض بل أصحابها يرثون بالتعصيب، وكانوا ذكورا فقط، وكانوا ذكورا فقط، فأصل المسألة هو عدد رؤوسهم، أصل المسألة هو عدد رؤوسهم. فمثاله توفي عن ثلاثة أبناء، أصل المسألة من ثلاثة، لأن هم أبناء في نفس الدرجة وذكور، فيبقى كل رجل بسهم، واخد بالك؟ يبقى أصل المسألة دي من من ثلاثة. يبقى إذا كان الوارثون ذكورا ويرثون بالتعصيب، ذكورا فقط ويرثون بالتعصيب، يبقى عدد رؤوس أصحابها هو أصل أصل المسألة. طيب إذا كان جميع الورثة يرثون بالتعصيب أيضا زي المسألة الأولى، ولكن كانوا ذكورا وإناثا، كانوا ذكورا وإناثا، فأصل المسألة أيضا هو عدد رؤوسهم، مع أن الرجل يضاعف فيحسب باثنين، خد بالك، والمرأة تحسب بواحد ليكون له مثل حظ الأنثيين. فإذا توفي عن ابن وأربع بنات، خد بالك، الابن باثنين والأربع بنات بأربعة، يبقى أصل المسألة من من ستة، يبقى أصل المسألة من من ستة. طيب يبقى هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كان بعض الورث يرثون بالفرض والبعض الآخر يرث بالتعصيب، أو كان جميع الورثة يرثون بالفرض فقط. طب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ فأصل المسألة بالنسبة لهؤلاء اللي هي مشتركة بين الفرض والتعصيب أو بالفرض فقط، أصل المسألة هو أصغر عدد يقبل القسمة على مقامات الكسور اللي هي الأنصباء اللي احنا نحطها في في المسألة، قسمة صحيحة، قسمة صحيحة، نعم، أصغر عدد يقبل القسمة على مقامات الكسور، لأن احنا عندنا بسط ومقام، احنا تعاملنا مع المقامات، تعاملنا مع المقامات. ففي هذه الحالة اللي هو اشتراك العصبات مع أصحاب الفروض أو أصحاب فروض فقط، أصغر عدد يقبل القسمة على مقامات الكسور قسمة صحيحة، يبقى ده هو أصل المسألة. وللتوصل إلى معرفة أصل المسألة نأتي به عن طريق المضاعف البسيط للمقامات. فمثاله توفي عن زوجة وأخت لأم وابن عم لأب. طيب احنا عندنا هنا المسألة مشتركة، فيها أصحاب فروض وفيها عصابات. بالنسبة لأصحاب الفروض عندنا الزوجة وللأخت والأخت لأم، والأخت لأم، فالزوجة هنا هترث يا أخوانا الربع فرضا. طيب والأخت لأم هترث السدس فرضا، والباقي لابن العم الأب تعصيبا. طب احنا عاوزين نوجد أصل هذه المسألة الآن. فالطريقة لإيجاد المضاعف البسيط للمقامات، هناخد الفروض اللي موجود، لأن احنا ما نعرفش ابن العم ده هيتضلوا في المسألة، فهنبدأ باللي احنا عارفين، عندنا الربع وعندنا السدس. طيب احنا قلنا تعاملنا هيبقى مع مع المقامات. يبقى عندنا العدد 4 والعدد 6. اول حاجة هنضاعف كل مقام مرات، خد بالك، لغاية ما نوصل لعدد بيشترك فيه الاربعة والستة، يبقى هو ده الايه اصل المسألة. يبقى عندنا الاربعة المضاعف بتاعها 8، وضاعف الاربعة كمان بايه 12. طب وقف هنا وهات الستة، هتبقى الستة والمضاعف بتاعها ايه 12. اول ما العددين يتفقوا ها يبقى هو ده الايه المضاعف الايه البسيط، وهو اصل الايه المسألة. فنجد ان العدد 12 اشترك ايه فيهما، فيكون اصل المسألة ايه 12، اصل المسألة ايه 12. طيب يبقى عدد سهام الزوجة 12 في ربع يساوي كم؟ يعني 12 في 1 على الايه على 4 ايه، يبقى عدد اسهم الزوجة ايه 3. طيب بالنسبة للاخت الام 12 في 1 على ايه على 6، يبقى لها ايه سهمين، ومر علينا 3 و2 يبقى 5، يبقى الباقي للايه لابن العم لاب، وهو ايه 7. طيب مثال اخر، توفي عن زوجة وام وابن، ايضا المسألة فيها ايه اصحاب فروض واصحاب ايه عصبات. بالنسبة للزوجة هتاخد ايه الثمن فرضا لوجود الفرع الايه الوارث، وللام السدس ايه فرضا ايضا لوجود الفرع الايه الوارث، والباقي للابن ايه تعصيب. طيب مضاعف المقام اللي هو 8 و6 ها هنضاعفه ايضا عدة ايه مرات، يبقى 8 و16 وايه و24، ونأتي على الستة 6 12 18 24، وصلنا للايه للعدد المتفق عليه. هذا هو اصل الايه اصل المسألة. يبقى هيبقى 24 في نصيب الزوجة في تم، يبقى لها ايه 3 ايه اسهم، والام في سدس يبقى لها 4 ايه اسهم، 3 و4 7، يبقى الباقي من 24 هو نصيب الايه الابن، وهو ايه 17. طيب عندنا مقامات الفروض، مقامات الفروض احنا طبعا ذكرنا ان الأنصبة المذكورة في كتاب الله عز وجل كم؟ ها؟ 10؟ 6؟ 6 مش بنقول أصحاب الإيه؟ الأنصبة اللي موجودة في القرآن، الأنصبة إحنا قلنا إيه؟ إنهم إيه؟ 6، النص ويعني ونصفه ونصف نصفه، وكذلك الثلثان ونصفه وإيه؟ ونصف نصفه. طيب دول بيجتمعوا في 5، بيجتمعوا في إيه؟ في 5 بالنسبة للمقامات، بالنسبة للإيه؟ للمقامات. الاثنين دول مقام النصف، الاثنين مقام الايه النصف، والثلاثة مقام الثلث والثلثين، ان ثلثين وثلث المقام بتاعهم ايه 1، والاربعة مقام الربع، والستة مقام السدس، والثمانية مقام الايه الثمن. هذه المقامات الخمسة هي اصول الايه المسائل، وتسمى اصولا مفردة للايه للمسائل، ويزاد عليها اصلان مولدان، وهما الايه ال12 واخد بالك وال24. وطبعا ال12 دي اذا كان المساله فيها ربع وسدس او ثلث وايه وربع، وكذلك ال24 اذا كان بالمساله الثلث مع الثمن، او الثلثان والايه والثمن، او السدس والثمن ايضا. طيب بالنسبة لأصول المسائل مع الفروض، أصول المسائل مع الإيه؟ مع الفروض، عندنا نصف فقط أو نصفان دول أصلهم إيه؟ 2، والثلث أو ثلثان أصلهم إيه؟ 3، والربع أو نصف وربع أصلهم إيه؟ 4، والسدس فقط أو سدسان أو نصف وسدس أو نصف وسدسان أو نصف وثلاثة أسداس أو ثلث وسدس أو ثلثان وسدس أو ثلثان وسدسان، كل دول أصلهم كان ستة. يبقى عندنا السدس فقط أو سدسان فقط أو نصف وإيه وسدس أو نصف وسدسان أو نصف وثلاثة أسداس أو ثلث وسدس أو ثلثان وسدس أو ثلثان وسدسان، كل دول أصلهم إيه من ستة. طيب الخامس ثمن فقط أو ثمن ونصف، دول أصلهم من ثمانية. يبقى الثمن فقط أو الثمن والإيه والنصف دول أصلهم إيه ثمانية. السادس ثلث وربع، الثلث والإيه والربع، نعم أيوة دول هيبقوا أصلهم 12 أو ثلثان وربع أو ربع وسدس أو ربع وثلثان وسدس أو ربع وثلثان وسدسان، دول أصلهم من إيه من 12. يبقى نقولها تاني دي، الثلث والربع أو ثلثين وربع أو ربع وإيه وسدس أو ربع وثلثان وسدس أو ربع وثلثان وسدسان، أصلهم من إيه من 12. السابع اللي هو أصل 24 الثلث والثمن، وده هو الأصل فيه، أو ثلثان وإيه وثمن أيضا أو ثلثان وسدسان وثمن، أصلهم 24 أيضا أو سدس وثمن أو نصف وسدس وثمن، كل هؤلاء جميعا أصلهم إيه 24. طيب إذا كانت المسألة ذات فريضة واحدة كالنصف مثلا أو الثلث، فمخرجها أو أصلها حينئذ مقام الكسر الذي عبر عن هذه الفريضة. يعني لو المسألة ليس فيها إلا النصف، نصف ونصف، يبقى المقام اللي موجود ده هو أصل إيه؟ هو أصل المسألة. طب ثلث وثلثين مثلا أو ثلاثة أسلاس، يبقى إيه أيضا، يبقى الثلاثة هو أصل إيه المسألة. إذا كانت الأمر التاسع، إذا كانت فريضة المسألة، إذا كانت فريضة الإيه المسألة متعددة من نوع واحد، لأن إحنا قلنا إن الأنصبة اللي موجودة في الكتاب ست، مقسومين إيه قسمين، قسم النصف وقسم الإيه وقسم الثلثان. فإذا كانت الفريضة متعددة لكنها من إيه من نوع واحد، يعني إما النص والثمن والربع أو الثلثين والثلث وإيه والسدس، من نوع إيه واحد، فمخرجها أو أصلها حينئذ العدد الأكبر في هذه الإيه المقامات، العدد الأكبر في الإيه في هذه المقامات. يعني لو اشترك الثلث مع الثلثين مع السدس في مسألة هيبقى الإيه الست، ستة هي ايه اصل المسألة. طيب لو النص مع الربع مع الايه مع التم، يبقى الثمانية هي الايه هي اصل الايه المسألة. طيب المسألة الاخيرة، اذا كانت المسألة ذات فرائض عدة من النوعين، يعني جمع بين مجموعة النصف وبين مجموعة الايه الثلثات، فمخرجها أو أصلها حينئذ ستة إن كانت فرائض المسألة نصف مع ثلث، نصف مع إيه ثلث أو ثلثين أو سدس، يعني إذا اجتمع النصف مع الثلث أو مع الإيه الثلثين أو مع السدس، دول أصلهم كلهم إيه ستة. طيب وتكون 12 إذا كانت فروض المسألة الربع مع الثلث أو مع الثلثين أو الإيه أو السدس. طيب و24 إذا كانت فروض المسألة التم مع الثلث أو مع الإيه أو الثلثين أو الإيه أو السدس. طيب بعد ذلك علاقة الفروض ببعضها، علاقة الفروض إيه ببعضها. علماء المواريث وضعوا أربع كلمات، أربع إيه كلمات ومصطلحات على النسب بين الأعداد، النسب بين الإيه الأعداد. هذه الكلمات الأربع التماثل ماشي والتداخل والتوافق والتباين، أربع كلماتهم التماثل التداخل الإيه التوافق التباين. الكلمة الأولى اللي هي التماثل، معناه إيه التماثل يا أخوانا؟ أن يكون في المسألة عددان أو أكثر من جنس واحد، من جنس إيه واحد، كأن يجتمع نصفان، يبقى إذن عندنا اثنين وإيه واثنين، أو يجتمع ثلثان وثلث فيكون لدينا ثلاث وإيه وثلاث، أو يجتمع سدسان أو ثلاثة أسداس. فالواجب في هذه الحالة الاكتفاء بعدد واحد من المتماثلات، ويبقى هو ده ايه اصل المسألة. طب والباقي كأنه غير موجود، كأنه ايه غير موجود. فاذا اجتمع نصف ونصف ما نقولش المسألة من اربعة، خبرك بنقول المسألة من اثنين، خبرك فيبقى لهذا واحد ولذاك الاخر ايه واحد. ها فإذا هذا هو معنى التماثل، بنأخذ عدد واحد ها ويلغى الايه الباقي ويعتبر هو ده اصل الايه اصل المسألة. فمثال هذا، ماتت عن زوج واخت شقيقة، ماتت عن زوج واخت ايه شقيقة. طيب الزوج هياخد النصف ايه فرضا، والاخت الشقيقة النصف ايه ها من اللي قال تعصيب ها ليه بقى فين التعصيب هنا؟ هو الزوج اللي عصبه فرضا، ايوه الاخت الشقيقه هتاخد هنا النصف فرضا، ما فيش تعصيب هنا يا شيخ محمد، لا عصب يعني مع الغير ولا بالغير، ما فيش حد عصبها، النص دلوقتي للاخت الشقيقه لانها انفرضت واستوفت الشروط، واستوفت الايه الشروط، مفيش اصل ولا فيه فرع ولا فيه مشارك له صح. فيبقى خلت عن هذه الامور، يبقى اذا هي بترث النصف ايه فرضا. طيب يبقى في هذه الحاله نصف وايه نصف، يبقى المساله دي بيسمها الفقهاء بقى تماثل، يبقى بناخد اثنين هما اصل المساله ها للزوج واحد وللاخت الشقيقه ايه واحد، وانتهت المساله عند هذا الايه الحد. طيب مثال اخر، ماتت عن اختين شقيقتين واختين لام. ايوه عايز ان شاء الله تاخد درجه نهائيه. للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا، والباقي اللي هو الثلث للإيه للأختين لأم، لأن المسألة كلام مش محجوبين فين دلوقتي ها. دول أختين لأم، احنا قلنا شرط الإخوة لأم في الإرث ألا يكون للميت ولد ولا والد. في هنا والد في المسألة، في ولد اللي موجود إخوة ما يحجبوش الإيه الأخوة لأم. لا ما بيحجبهمش ده. احنا مش فاكر انت المسألة اللي احنا قلناها بتاع اليمية، ها؟ لما على اصول الميراث بيسقط الاخ الشقيق والاخوة لأم بيرثهم، صح؟ مرت علينا المسألة ولا لا؟ ايوه ماشي. احنا بنقول دلوقتي دول اختين شقيقتين معاهم ايه؟ معاهم اختين لام. المسألة دلوقتي ابدأ بالاختين لام، دول اصحاب ايه دلوقتي؟ ايه اللي هيحجبهم؟ ما لهمش حاجة دلوقتي. بيرث وياه.
لو ان لها اخت شقيقه لها اخت من الاب او الام، احنا قلنا ان ده في الحاله دي
الاخت الشقيقه بتاخد فرضها، واخد بالك؟ ما بتحجبوش.
انما لو ذكر بقى
الشقيقه هيحجب مين؟
هيحجب الاب او الام.
اذا خلت المساله دلوقتي عن الفروع الوارثه، كانت بين الاخوة، ماشي؟ كانت بين الايه؟ الاخوة. احنا بنقول ان الاخوة الاشقاء مقدمين على الاخوة لاب، واخد بالك؟ لا، مش لام في كل الحالات، لان الاخوة لام دول اصحاب فروض. الاخوة اللي هم الذكور دول اصحاب عصبات، فهمني ولا لا؟ يعني الإخوة الأشقاء دولي أو لأب أصحاب عصبات، فبيقدم عليهم من الإخوة لأم أصحاب الفروض، مش ألحقوا الفرائض بأهلها، واخد بالك انت؟ فالإخوة لأم بيرثوا بالفرض، والإخوة الأشقاء ما بيحجبهم شيء، دول بياخدوا فرضهم. طالما إن مفيش ولد ولا والد، لا فرع الميت ولا أصل، الإخوة لأمي بيرثوا في هذه الحال، بل في المسألة اليمية أن هم على الصحيح بيسقطوا من؟ بيسقطوا الإخوة الأشقاء. بيسقطوا الإخوة ليه؟ الأشقاء. ما هي دي بقى كانت فتوى عمر المتأخرة، ما احنا ناقشنا المسألة دي يعني بأدلتها، ان هم قالوا هب ان هبانا حجرا القي في اليم، اليست امنا واحده؟ فكان ايه بيشرك ايه بينهم في اخر فتواه رضي الله تعالى عنه وارضاه. اليميه او الحجريه او الحماريه. طيب، يبقى قلنا دلوقتي ان ماتت عن اختين شقيقتين واختين لام، ان للاختين الشقيقتين الثلثان ايه فرضا، وللأختين الأم الثلث إيه فرضا. يبقى احنا المسألة فيه إيه؟ ها؟ ثلثين وإيه؟ وثلث. المقامات ثلاثة وإيه؟ وثلاثة، وبينهما تماثل، فيجعل أحد هذين العددين أصلا المسألة، وإيه؟ ويستغنى عن الإيه؟ عن الآخر. يبقى الثلاثة للأختين الشقيقتين اثنين، وللإيه؟ وللأختين لأم واحد. طيب، مثال ثالث، مات عن أب وأم وابن. أب وأم وإيه وابن، للأب إيه السدس إيه فرض. ليه؟ دايما عود نفسك ومرنها على ذكر التعليل لوجود الفرع الإيه الوارد. طيب، والأم السدس فرضا برضو لوجود الفرع الايه الوارد، والباقي للابن تعصيب. يبقى في المساله دي الفروض اللي لدينا السدس وايه وسدس، فحصل تماثل في الايه في الست، فبيبقى السته هي اصل ايه اصل المساله. بالك؟ ويبقى في هذه الحالة أصل المسألة من ستة، الأب يأخذ واحد وليه والأم واحد والباقي اللي هو الأربعة للابن تعصيب. طيب هنا ملحوظة بيذكرها أهل الفرائض، أن الذي يمكن فيه التماثل من أصول المسائل اللي احنا قلناها 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24 هو 2 و3 و6 فقط، 2 و3 و6 دي اللي ممكن يحصل بينها ليه التماثل. أمال فين بقية الأعداد؟ أولا الأربعة والثمانية لا يمكن تكرار أي منهما في مسألة واحدة. حد يعرف يقول لي يا أخونا؟ أيوة، لأن دي فرض الزوج والزوج، واخد بالك في أحوال طبعا، فلا يمكن إن هم يجتمعوا في مسألة واحدة، وإلا يبقى إحنا يعني هنورثهم الاثنين من بعض، يبقى الاثنين أموال، واخد بالك؟ فلا يمكن اجتماعهم. وأيضا لا يمكن أن يكون بالمسألة دي بالنسبة للأربعة والإيه والثمانية، لأن الربع فرض كل واحد من الزوجين وإن اختلفت الحال، ولا يرث أحدهما من الآخر إلا عند موته، فكيف يتصور توارثهما حيين. وكذلك لا يمكن أن يكون بالمسألة ثمنان، لأن الثمن فرض الإيه الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الإيه الوارث للميت، فلا يكون حينئذ للزوجات وإن كن أربعا أكثر من الإيه من الثمن، يعني مش هيتكرر الثمن ده مع الزوجات أبدا، لأن لابد يبقى موجود فرع إيه وارث، والثمن ليس إلا الإيه إلا للزوجة أو الإيه أو الزوجات، فمش هيتكرر، يبقى لن يحدث فيه إيه تماثل. يبقى عندنا اللي بيحصل فيه التماثل الايه الاثنين والثلاثة والايه والست، اما باقي المسائل فليس فيها ايه فليس فيها تماثل ل يعني ايه استحالة ذلك. طيب يبقى عرفنا التماثل هو ايه اخوانا، هو يعني ان يكون في المسألة عددان او اكثر من جنس واحد، فايه فبيستغنى عن احدهما عن الاخر ويكون هو اصل الايه المساله. طيب الكلمه الثانيه التداخل، الايه التداخل، وهو ان يكون لدينا عددان او اكثر ولكن اكبر الاعداد يقسم على الاصغر منه دون كسر، دون كسر اي دون اي باق، وحينئذ يكتفى بالعدد الأكبر ويستغنى عن العدد الأصغر ويجعل الأكبر أصلا للإيه للمسألة، أو يتعامل معه دون أي عدد أقل إيه منه. يبقى هناك في التماثل استغنينا عن واحد لأنهم إيه زي بعض. طيب هنا بقى دلوقتي هم مش زي بعض، لكن أحدهما ينقسم على الآخر دون أي إيه؟ أي كسر، فده اسمه عند الفرضين إيه؟ تداخل، فبيستغنى عن الأصغر ويتعامل مع الأكبر على إنه أصل إيه؟ المسألة. طيب مثال ذلك، مات عن أخت شقيقة وزوجة وعم، أخت شقيقة وزوجة وإيه؟ وعم، للأخت إيه؟ النصف فرضا وللزوجة الربع ايه فرضا والباقي للعم ايه تعصيب. طيب الفروض اللي معانا النصف والايه والربع، مقام النصف ايه 2 ومقام الربع 4، والاكبر فيهما الاربعة وهي تقبل القسمة على الاثنين، يبقى ايه يبقى إذن يستغنى عن الاثنين ويعتبر أصل المسألة من إيه من أربعة لعلة إيه التداخل، لعلة إيه التداخل، فيكون أصل المسألة إيه أربعة، للبنت 2 اللي هي للأخت 2 وللزوجة 1 والباقي للإيه للعم. طيب العشاء يا اخوان. طيب مثال ثاني في التداخل: مات عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق. للبنت إيه؟ للبنت إيه؟ مات عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق. فين البنتين دول؟ استنى بس. بنت وبنت ابن وأخ شقيق. كده يعني لكل واحدة ثلث. ابدأ بأصحاب الفروض الأول. دايما دور على البنوة أولا، عشان مش احنا قلنا لما يكون في أصحاب فروض دايما أو عصابات نبدأ بالفروض، واخد بالك، وبعدين نتني بالإيه؟ بالعصابات. ودايما يعني اذهب للإيه؟ البنوة، عشان يبقى في دماغك ترتيب الإيه؟ ترتيب الإيه؟ الدرجات. فاحنا عندنا البنت الآن النصف فرضا خلاص، وقلنا ان 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 نصيب الفرض القسمة، تمام. يبقى ايه؟ يبقى دون باقي، اهم حاجة بهذا القيد، يعني بدون ايه؟ باقي. فحصل التداخل، فيكون اصل المسألة ايه؟ ستة، وخلاص ما بنتعاملش مع الايه؟ مع الاثنين، لان بتدخل فيها. يبقى للبنت ثلاثة، ها، وللبنت الابن واحد، والباقي اللي هو اتنين لمين؟ الاخ الشقيق. طيب الكلمة الثالثة التوافق. يبقى احنا عرفنا التماثل والايه؟ والتداخل. كل كلمة تحس ان هي من غير تفسير موضحة معناها. تماثل زي بعض، ها، وتداخل داخلين في بعض. هنا بقى حاجة اسمها ايه؟ توافق. يعني ايه التوافق؟ هو ألا يتماثل العددان. ألا يتماثل الايه؟ العددان. وألا يتداخلا. وألا ايه؟ يتداخل. يعني لا منهم تماثل ولا منهم ايه؟ تداخل. لا هم زي بعض ولا واحد بيدخل في الايه؟ في الثاني. امال معنى ايه بقى التوافق؟ ولكنهما يقبلان القسمة على عدد ثالث. يقبلان القسمة على عدد ايه؟ ثالث. ايوه. فحينئذ نقول إن بين العددين توافقا. بين العددين توافقا. فمثال على ذلك: مات عن أم وزوجة وأخ شقيق وأخت لأب. ها، للأم إيه؟ ما شاء الله ما شاء الله. اللي عاوز يجاوب يقول ويعلم، ما عدناش هنقبل اي كلام من غير ادله بعد كده. انا عاوز اسمع اللي قال التلت. ايوه، قول بقى التلت ليه. طيب ماشي، يبقى راجع عن كلامك يعني. طيب احنا ايه؟ الام هتاخد ايه؟ السدس، ها، فرض. لماذا؟ وجود جمع من الاخوه، تمام كده. طيب وللزوج، ما احنا قلنا ان الام بترث الايه؟ السدس في حالتين: وجود فرع وارث او وجود جمع من الاخوه مطلقا. يعني حتى لو هم اخوه لام ومحجوبين، ها، بيأثروا على الايه؟ على الام، او اخوه لاب، او اخوه يعني اشقاء. المهم جمع من الاخوه اثنين فما زاد، بينزلوا الام من الثلث الى الايه؟ الى السدس. او فرع وارث مطلقا ذكر او انثى، ماشي. ده ايه؟ ده بينزل الام للايه؟ للسدس فرضا، ماشي. طيب فاحنا دلوقتي في هذه المساله الام هتاخد السدس ايه؟ فرضا. طيب بالنسبه للزوجه هتاخد ايه؟ الربع ايه؟ فرضا. لماذا؟ عدم وجود فرع ايه؟ وارث. طيب والباقي للاخ الايه؟ الشقيق ولا شيء للأخت إيه؟ لأب، لأنها محجوبة بالأخ إيه؟ الشقيق. فين البنت يا شباب؟ فين البنت؟ احنا قلنا مات عن ايه؟ ام، ماشي، وايه؟ وزوجة، واخ شقيق، واخت لاب، مفيش بنت خالص. طيب الاصول اللي عندنا ها طلعت ايه؟ ستة وايه؟ واربعة. طيب التصحيح بين الستة والاربعة ده بيسمى بايه؟ توافق. لا ما بنضربش، اخدلك، بيسمى ايه؟ توافق. يعني ايه توافق؟ ده بقى بنشوف عدد ثالث اصغر منهم يقبل القسمة ايه؟ عليهم، او هم يقبلوا القسمة، يبقى هو مشترك بين الستة وبين الايه؟ الاربعة. اللي هنا الاثنين، اخدلك، الستة يصح انها تقسم على الاثنين والايه؟ والاربعة، ماشي؟ ده بيسموه الفرضيين توافق بالنصف. توافق بالايه؟ بالنصف، لان كليهما يقبل القسمة على ايه؟ على اثنين. وانت قدامك حالة من اثنين، اما انك تضرب نص الستة في الاربعة او نص الاربعة في الايه؟ في الستة، وهي هتبقى هي. فمثلا لو انت هتضرب نصف الستة اللي هو كام؟ في كام؟ بكام؟ 12. طيب عاوز تعمل العكس، الستة هتضربها في نص الاربعة اللي هي ايه؟ هيطلع كام؟ 12. نفس الكلام، لا بس دي احنا اشترطنا في المسائل ان هو اقل عدد، اقل عدد، بحيث ان انت ما تعملش اصل كبير، لان ده هيبقى لغو وهياخد منك مجهود. ف لا، في حاله التباين، في حاله التوافق دي لا، في حاله التوافق بيبقى من جنس المساله، واخد بالك؟ طالما حصل توافق معايا، الثاني هيجي اللي هو في ايه؟ في مساله التباين. لسه التباين بتضرب وبتجيب العامل وايه، ويبقى ده اصل المساله. لكن في التوافق بتشوف امال هو معناه ايه توافق دلوقتي، ان فيه عدد ثالث بيقبل القسم على الايه؟ على العددين اللي موجودين. لسه هنشوف مسألة التباين. طيب يبقى احنا ايه دلوقتي، ان اصل ان هذه المسألة قلنا يا اما نضرب نصف الستة في الاربعة او نصف الاربعة في الايه؟ في الستة. او اما انك تضرب، ما انت عندك الاصلين الستة والاربعة، ماشي، احنا قلنا العدد اللي يقبل القسم عليهم الاثنين ايه؟ اثنين، ماشي. الاثنين على لو قسمتها على العدد منهم اللي هي الستة مثلا، هيطلع كام؟ ثلاث، ستة على اثنين فالثلاث، تضربها في الرقم الثاني يبقى كام؟ 12. كويس كده. طيب حبيت تعمل العكس، قلت ستة ها في اثنين بقى، لانك قسمت الاربعة على ايه؟ على اثنين، يبقى ايه؟ 12. يعني بتضرب الرقم اللي هو طلع دهوت بيقبل القسمة عليهما جميعا ها بتقسمه على رقم منهم وتضربه في الثاني من الاصلين اللي موجودين. ما هو اللي هيطلع هو اصل المسألة، ما احنا ما هو ده احنا عاوزين كل ده، احنا بنوصل لاصل المسألة بحيث يطلع يعني ايه الاتهام من غير ايه؟ من غير قصور. هتطلع ال 12 ازاي؟ وصلت لها ازاي دلوقتي؟ ما هو ده اللي احنا عملناه، بس احنا بنقول لك طريقه الفرضيين بيوصلوا لها ازاي. واخد بالك؟ ماشي. طيب يبقى المسألة الأصل اللي احنا وصلنا له كام؟ 12، ماشي. ال 12 ديت هنضربها في الأنصبة اللي ايه؟ موجودة. الأم عندنا كام؟ السدس، يبقى 12 في السدس بكام؟ سهمين، وللزوجة اللي هي الربع ثلاث أسهم، والباقي للايه؟ الأخ الشقيق وهو إيه؟ وهو سبعة. يبقى دي هو ليه التوافق. طيب الكلمة الرابعة والمصطلح الرابع. نعم. لا دي ديك اسمه العول. ديك اسمه العول. احنا بنجيب اصل المسألة لسه التصحيح ما جاش. بنقول اصل المسألة عشان اما تقسمها على عدد السهام يطلع مظبوط. ما عندكش مشكلة ازاي؟ ما انت انت دلوقتي عندك سدس وربع هو وواحد لسه مجهول ما انتش عارف هيطلع له كام. هتقسم على ايه دلوقتي؟ ماشي احنا بس ده عشان دلوقتي امن الخطأ. واخد بالك الاهل الفرائض حصروا اصول المسائل واخد بالك وتعامل الفروض مع بعضها في الاربع كلمات دول مفيش حاجة بتخرج عليهم معايا. ما انت ممكن تباشر على طول تقعد تقول مثلا سدس التركة وهم 60 فدان يبقى دي تاخد 10 واخد بالك ودي ربع التركة يبقى 15 25 والباقي اللي هم مثلا 35 يبقى هم الباقي. دي الطريقة ديت أتقن أتقن أمن الخطأ. لأن أنت ممكن أنت تيجي تقول لي الربع تاخد الربع من اللي باقي تخطئ. فأنت دلوقتي لما طلعت أصل المسألة واخد بالك بتوزعها على الأسهم بقى خلاص انتهى. طيب الكلمة الرابعة التباين. التباين هو ألا يكون بين العددين تماثل ولا تداخل ولا إيه ولا توافق. يبقى الثلاث كلمات إيه منتفيين اللي إحنا إيه مرينا عليهم. وحينئذ يضرب أحد العددين في الإيه في الآخر ليحصل التصحيح اللي هو كان الشيخ طاضي يقول عليه. فمثاله مات عن زوجة وبنتين وأخ شقيق. للزوجة إيه الثمن فرضا وللبنتين الثلثين فرضا والباقي للأخ الشقيق إيه؟ تعصيبا. طيب أصول الفروض في هذه المسألة 8 وإيه وثلاث وليس بينهما تماثل ولا تداخل ولا توافق معي. فهنضرب الثلاثة في 8 يطلع إيه 24. يبقى هو ده أصل الإيه أصل المسألة. يبقى 24 في 8 بثلاث أسهم للزوج و24 في ثلثين يبدينا 48 على 3 يعني 16 سهم لليه للبنتين والباقي للأخ الشقيق. يبقى عندنا 3 و16 كام 19 يبقى الباقي 5 أسهم لليه. تمام كده. طيب تنبيه بقى لو كان في المسألة أكثر من فرضين روعية بين أصول المسألة أو اللي هي المقامات يعني فروض هذه المسألة وما بين هذه الأصول من نسبة. يمكن عشان احنا ضربنا أمثلة بسيطة من واحدة المسألة كانت سهلة وبتجرأك انك تقول ايه هات على طول. طب هي لو اكتر من واحدة ده أدعى انك ايه ممكن تتلخبط اكتر. فلابد ان تراعي روعية بين أصول المسألة أو بين مقامات فروض هذه المسألة وما بين هذه الأصول من نسبة تماثلا أم تداخلا أم توافقا أم تباينا. فمثال على ذلك مات عن إيه عن زوجة. مات عن إيه عن زوجة. واحد زوجة، اثنين بنت، ثلاثة بنت ابن، أربعة أم، خمسة أخ شقيق. طيب دول الايه الاربع مصطلحات التي اتفق عليها اهل الايه اهل نكتفي بهذا اليوم معنا ما في مسائل كتير ما هو مفروض يعني أسأل الإخوة الوقت ويحب مكتوبة هاي قلنا توفي عن ايه؟ ها؟ واخ الاب اخوين لاب ها. عاوزين نحل بقى الرب والباقي ايه؟ تعصيبا اتبقى تقسيم الاعمام اللي هم نضرب خارج القسم اللي هو اتنين في اصل الايه المساله نضرب خارج القسمة ها في اصل الايه المساله يبقى نفس الكلام أربعة في اتنين بكام بثمانية. طيب هنرجع نضرب ده في نصيب الزوج يبقى اتنين في واحد باتنين ماشي ونصيب الاعمام اللي هم كم عم ها ستة اللي هم تلاتة في اتنين بكم بستة اسهم يبقى نصيب العم الواحد ايه سهل فصحة الايه المسألة
Thank you.
أي ماشي. بس انت دلوقتي يعني ايه العملية الحسابية مش هي هتطلع صح النتيجة في الاخر، بس الطريقة اللي انت انتهجتها مش طريقة علمية فرضية. هو ده المسألة الوقت معايا. يعني انت لابد تمشي، لان ممكن بتيجي مسائل المناسخات ومسائل كتير جدا تفضل تفرع على المسألة دي. طول ما انت مستمسك بالاصل اللي انت بتنطلق منه ان شاء الله ما يقعش الخطأ. يعني مثلا هقول لك دلوقتي تقسيم التركة دي دون الاحتياج الى الاصل اللي احنا بنقول عليه هتعمل ايه؟ هتقسم يعني مثاله مثلا توفي عن زوجة واخوين الاب والتركة 80 فدان، من غير بقى ما تقعد تقول توافق ولا تباين ولا تداخل، هتقول ايه دلوقتي؟ الزوجة هتاخد الايه؟ الربع. يبقى 80 في ربع هتاخد ايه؟ 20 فدان. اللي باقي كم؟ 60 فدان بين الايه؟ بين الاخوين كل واحد 30 معي؟ دي بقى اسمها ايه؟ يعني ايه اسمها زي ما تقول كده اسم مصطبة، اخذ بالك؟ طيب جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان شاء الله هانت يعني الفرائض، هيبقى عندنا مسائل العود والاشياء المختلف فيها ان شاء الله يعني تتابع دروس ان شاء الله. أنا جبت والله الكتاب بس نسيت، معلش يا شباب. طيب فائدة اليوم من كتاب الفوائد للإمام ابن القيم، قال رحمه الله: الإخلاص وحب الثناء لا يجتمعان.